صل محمد وعلى آله الطاهرين. قبل أن ندخل في إشكال الواجبات النظامية الذي هو إشكال يرد على المشهور، نحب أن نوضح فكرة التفكيك التي تناولناها في الدرس السابق بين براءة الذمة من الواجب واستحقاق الأجر. يعني رأينا أن السيد اليزدي قدس سره والسيد البجنوردي في القواعد الفقهية يقولون هذا التفكيك غير متصور. لو يستحق الأجرة إذا لازم يكون العمل مبرئ للذمة، لو تقول العمل ما مبرئ للذمة إذا لا يستحق الأجرة. فهذا الذي قاله الشيخ الأنصاري من أنه يستحق الأجرة لكن إن صلح العمل لبراءة الذمة برئت، وإن لم يصلح بقي الواجب في ذمته ويأتي بفرد آخر. قالوا هذا الكلام لا نتعقله، انتهينا منه في الدرس السابق، لكن بعد الدرس يبدو عدد من الأخوة مقتنعين بعدم إمكان التفكيك يعني، وانتصروا للسيد اليزدي والسيد البجنوردي جزاهم الله خير، ينتصروا لهذا الأعلام هؤلاء. فلذلك أحببت أن أوضح المطلب أكثر، مو بس هذا، بس خلينا نستدل للسيد اليزدي والسيد خلنا ننصرهم بعد أكثر، ونستدلهم بما لم يستدلوهم لأنفسهم على إمكان التفكيك، عدم إمكان التفكيك، ثم نناقشهم. هاي الفقرة أحببت إضافتها حتى الإخوة الذين ناقشوناهم يكون جواب لهم هو تعميق للفكرة أيضا. فما هو وجههم؟ أبدأ من هنا، أنه ما هو وجههم، لماذا قالوا بعدم إمكان التفكيك بين استحقاق الأجرة وإبراء الذمة من الواجب؟ هذا الذي تحدثنا عنه. أقول ربما كان وجهه مبنيا على وضع الألفاظ للفرد الصحيح وليس للأعم. هذا النزاع الذي نتذكره من الأصول، هل وضعت الألفاظ للصحيح أم للأعم؟ فربما هم استندوا إلى هذا. أنتم تقولون أنه الألفاظ وضعت للصحيح، فلما نقول أخذ الأجرة على الواجب يعني ما هو المراد بالواجب؟ الفرد الصحيح للواجب الذي تبرأ به الذمة. فما معنى تقولون إن صلح لبراءة الذمة كذا وإن لم يصلح؟ أنتم مبانين بالأصول على أن الألفاظ موضوعة للصحيح، فإذا الواجب نحمل على الصحيح. هذا جيد، هذا انتصرنا لهم بشيء. فإذا ربما كان وجهه مبنيا على وضع الألفاظ للفرد الصحيح وليس للأعم، وهذا كبرويا نحن نسلم به في الأصول. فالواجب في عنوان المسألة، حينما تقول أخذ الأجرة على الواجبات لمن ينصرف الواجب في العنوان، فالواجب في عنوان المسألة يراد به ما يبرئ الذمة، فرد الصحيح. هذا وجه، هذا وجه لهم حينما قالوا بعدم التفكيك. أو وجه آخر نعطيهم تقريب آخر، أو أنهم استظهروا من عنوان المسألة أن المراد بالواجب المقابل للأجرة في عقد الإجارة منحصر بما يتحقق به الامتثال، أي أن العقد يقع على إتيان المكلف بما يبرئ ذمته من الواجب المطابق للمأمور به. هذا يمكن تقريب الثاني، أنهم نقول أخذ الأجرة على الواجبات، يعني إذن المستأجر بدفع الأجرة ماذا يريد من الأجير؟ يريد أن يأتي بالواجب الذي يبرئ ذمته، هو عقد الإجارة على هذا. فما معنى أن تفترضوا تارة تقول تبرأ ذمته وتارة لا تبرأ يبقى؟ هو أصلا فرض مسألتنا، عنوان مسألتنا دفع الأجرة للأجير حتى يقوم بما يجب عليه ويبرئ ذمته منه، هو فرض المسألة. فكيف تجون للبحث وتقولون تارة تبرأ وتارة لا تبرأ؟ هذا وجه ثاني نتورع به عنهم أيضا، السيدين العالمين الجليلين وغيرهم ربما احنا شفرين ومو كل المصادر راجعة. فإذن هذين وجهين يبدو وجهان معقولان لما ذهب إليه من عدم إمكان التفكيك. ما دام يستحق الأجرة إذن لازم يكون الفرد مبرئ للذمة. وإذا بناءك تقول الفرد ما مبرئ للذمة هذا لا يستحق الأجرة. فأيها الشيخ الأنصاري ومن سار على نهجك وعلى مبناك يجي وتقول أنه هو استحق الأجرة لأن وفى بمقتضى عقد الإجارة، لكن هل تبرأ ذمته أو لا؟ ننظر إن صلح لبراءة الذمة، وإلا ماكو وإلا. فهذا إذن تقريبا الآن قربنا لهذه النظرية لهذه الفكرة، ويرد عليه لكن هذا الناقشة طبعا، ويرد عليه أن هنا مأمورين بهما، مأمور به اثنين عندنا هنا في المقام. أحدهما المأمور به الأول من قبل المولى بصفته واجبا، مو نحن عندنا واجب صار متعلقا لعقد الإجارة، فعندنا مأموران به، مأمور به من قبل المولى بصفته كونه واجبا، ومأمور به من قبل المستأجر باعتباره وقع عقد وأعطاك أجرة فصار يطلبك بمقتضى عقد الإجارة. فعندنا هنا مأموران به، مأمور به من قبل المولى، لأن فرض المسألة أنه حكيت عن الواجبات، هذا واجب مطلوب للمولى ومطلوب علما للمستأجر بمقتضى عقد الإجارة، أعطاك أجرة يريد منك مطلوب، هذا واضح. ويرد عليه أن هنا مطلوبين أو مأمورين بهما، أحدهما من قبل المولى بصفته واجبة، وهذا ظاهر في الصحيح، هذا نعم احمل لفظة على الصحيح، وهو مورد تطبيق كبرى حمل اللفظ على الصحيح، صح حمل الألفاظ على الصحيح وياك كبروية، موردها وين؟ هذا في أوامر المولوية. والآخر مطلوب الآخر من قبل المستأجر لتعلق عقد الإجارة به، وهذا ليس موردا لإجراء الكبرى المذكورة حمل الألفاظ على الصحيح، ليست موردا لارتباطه بغرض المستأجر، هذا التابع لغرض المستأجر، بعد ما كنت تقول هنا أنه نحمل على الصحيح، هذه الألفاظ الشرعية تحمل على الصحيح وليس الأعم، هنا مقتضى عقد الإجارة تابع لغرض وقصد المستأجر، هو استأجرك على ماذا؟ أوفي له بغرضه، هذا بعد ما تجي هنا الكبرى حمل الألفاظ على الصحيح. شوف ليس موردا لإجراء الكبرى المذكورة لارتباطه بغرض المستأجر، ولا ينحصر غرض المستأجر في الصحيح، إذ قد يتحقق غرض المستأجر بغير الفرد الصحيح الموجب لبراءة الذمة. لذا قلنا بإمكان التفكيك. هذا إذن تذييل كان للمطلب الأول اللي ذكرنا به أنه يوجد من طرح هذا المطلب. إذن الآن تقول أننا نحمل على الصحيح وعلى الفرد المبرئ الذمة وعلى وعلى، إحنا بالواجب هذا كلامك تقول الصح لأن الألفاظ الشرعية نحملها على الصحيح، لكن أنا هنا عندي عقد إجارة فعلي أن أفي بما يريده المستأجر، وقد المستأجر لا يتعلق غرضه بالفرد الصحيح، تارة يتعلق شخص مثلا ما يصلي، فهذا السشوني كسب للصلاة يقول له تعال استأجرك عمي يومية تأدي صلاتك المفروضة الخمسة مقابل هالقد مبلغ، هنا يريد المستأجر أن يقوم هذا بإبراء ذمتي من الواجب، هذا الصحيح، لكن مو دائما منحصر غرض المولى بهذا كما ذكرنا في المثال أمس، قد يتعلق غرض المستأجر بأن يريد يعلم أولاد الصلاة، أنه صلاتك يا رجل أريد أصليها عندي بالبيت حتى أولادي يشوفوك يتعلمون، فهذا المطلوب منا شنو الأجير؟ أن يأتي بصلاة تامة الأجزاء والشرائط قدام ذولا حتى يتعلمون منه. أما هل هذا الفرد مبرئ للذمة أمام الله أو ما مبرئ، هذا شيء لا بيه المستأجر، غرضه ما مرتبط به، فهذا إذن اللي اقتضى التفكيك، أي تكملة للمطلب الأول في ذي المطلب الأول. وصلنا إذن في نهاية الدرس الماضي إلى المطلب الثالث من هذه المطالب اللي نريدها في التتميم، وهكذا ذكرنا مطلبين أمس والآن مطلب الثالث، وهو هذا الإشكال المشهوري. يعني إشكال مشهور يعني إشكال يرد على المشهور. المشهور لما قال بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، سواء كانت تعبدية، توصلية، عينية، كفائية، تعيينية، تخييرية، وهكذا قال مشهور لحكي الإجماع عنه حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. سينقض عليه، سينقض على المشهور بواجبات ثبت بالدليل أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وأشهرها وأوضحها الواجبات النظامية، الواجبات التي يقوم بها نظام المجتمع وتقوم به حياة الناس كالطبابة مثلا، هذه تسمى الواجبات النظامية. شيخ قام الإجماع على جواز أخذ الطبيب للأجرة، إجماع على أخذ الأجرة في الواجبات النظامية. زين، فهذا نقض عليكم أيها المشهور، كيف تقولون يحرم أخذ الأجرة على الواجبات وأنتم مجمعون على جوازها في هذا المورد على الأقل، صعبنا من الموارد الأخرى. فعليكم أن تجيبوا أيها المشهور. المطلب الثالث إذن هو في تقريب هذا الجواز بناء على ذوق المشهور. فلذلك الذي قال بجواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا كصاحب الجواهر وسيد الخوي، هذا ما عنده مشكلة من الناحية، هو أصلا قائل بجواز أخذ الأجر على الواجب، وهذه منها. فلا تأتي إذن هذا الإشكال على من قال بجواز أخذ الأجر مطلقا، ولا على من قال بالتفصيل على نحو هم لا يأتي عليه هذا الإشكال، مثل فخر المحققين قال بالتفصيل أنه يحرم أخذ الأجر على التعبديات دون التوصليات، فيقول لك أنا ما يأتي عليه الإشكال لأن الواجبات النظامية من التوصليات. أو الآخر الذي قال بالحرمة في الواجبات العينية دون الكفائية، فيقول لك هاي واجبات كفائية ما يأتي عليه الإشكال. فالإشكال يأتي على من قال المشهور بالحرمة مطلقا. شوف الشيخ الأنصاري يسجل هذا الإشكال في المكاسب، يقول ثم إن هنا إشكالا مشهورا، مشهورا يعني يأتي على المشهور، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين. مواجب كفائي لا يصير عيني لأن منحصر به، بس هو طبيب بالبلد، وهذا مو أصبح واجب كفائي، هذا واجب عيني عليه. بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه في هذا الشخص، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام فيه، مجمع عليه جواز أخذ الأجرة في هذه الواجبات النظامية. فبماذا تجيب أيها المشهور على هذا الإشكال؟ وكذا بناء على هالإشكال يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينان للانحصار كالفقاهة. أيضا هذا ممكن الوجوب يكون كفائي، ممكن يكون عيني. إذن واضح الإشكال الآن. الشيخ الأنصاري يقول بعد أن سجل الإشكال، يقول وقد تفصي منه بوجوه، هذه إذن وجوه والتقريبات للإجابة على الإشكال. وقلنا أن نحن في غنى عنه لأننا لم نقل بالحرمة مطلقة، وكذا آخر. وهذا المشهور أحدها، جواب الأول لهذا الإشكال، الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين. دليل خاص، الإجماع قام على جواز أخذ الأجرة في هذا المورد، والسيرة القطعية جرت على أخذ الأجرة في هذا. فإذن هذا خرج بدليل خاص، بالدليل التعبدي بالإجماع والسيرة. ولذا وقد التزم قدس سره بهذا، التزم هو بهذا التقريب أنه خروج بدليل، ولذا اختار التفصيل في المسألة، مسألة الطبيب هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا، بلحاظ قيام الدليل على الجواز. قال قدس سره في موضع آخر من المكاسب، قال إن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. هذا قاله في موضع، لكن في موضع قال يجوز للطبيب أخذ الأجرة على حضوره عند المريض، مو نفس الطبابة مو نفس المعالجة، لأنه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن يأخذ الأجرة على قدومه إلى بيت المريض وأخذ الأجرة منه إلى آخر كلامه. أريد شوي نختصر بهذه الوجوه لأنه تحتاج وقت طويل وربما الأيام الجاية تعطيل، فنحاول أن نختصر الإجابة بها. فإذا هذا هو الوجه الأول، أنها خرجت هذه بدليل خاص وهو الإجماع وهو السيرة القطعية، لكن هذا الوجه نجيب عليه وفيه إن عدم الجواز، أو قل إن حرمة أخذ الأجرة على الواجبات إن كان مبنيا على وجه ثبوتي كالتنافي الذاتي بين الوجوب المقتضي للتملك وأخذ العوض، أو كونه أكلا للمال بالباطل، فلا ينفع فيه الدليل الإثباتي، بل يجب فهم الدليل على نحو لا يتنافى مع الإشكال. نذكركم أيها المشهور، أنتم ما هو كان دليلكم على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ محشيتون وجوه، قلت للتنافي الذاتي بين التملك وبين الوجوب، ولأنه أكل، كلها وجوه ثبوتية، والوجوه الثبوتية لا تدفع بوجه إثباتي وتقول لي أنه قام الإجماع وقامت السيرة، هذا مو صحيح. لو قام، افترض الآن أنت أثبتت لهذا الشيء ما يجوز، ليش؟ لأنه فيه من جمع المتناقضين، وجمع المتناقضين اجتماع النقيضين مستحيل، يجوز تجي تخرج لي مورد وتقول لي هذا قام الإجماع عليه فنستثنيه، هاي غير قابلة للتخصيص والاستثناء، وجه ثبوتي هذا. فهذا إذن أنتم الأدلة أقمتوها على الحرمة كانت وجوه ثبوتية، سميتوها التنافي الذاتي وسميتوها أكل بالباطل، فشلون تجي تستثني منه ما دام وحكمت عليه أكل مال بالباطل، وحكمت عليه أنه يتنافى مع التملك الله تبارك وتعالى لهذا الفعل الواجب؟ ما معنى الاستثناء؟ لا معنى زين. وإن كان الوجه، أي وجه؟ وجه قولكم بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وإن كان الوجه إثباتيا، قد تتنازل تقول لا أنا إنما قلت بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات بدليل إثباتي، وهذا كله ناقشناه نحن وقلنا ما عندهم دليل على هذا. وإن كان الوجه إثباتيا كالإجماع أو أي دليل تعبدي فيمكن تخصيصه بالإجماع والسيرة، صح، وجه الإثباتي يمكن تخصيصه بوجه إثباتي، فيمكن تخصيصه بالإجماع والسيرة ولزوم اختلال النظام ونحو ذلك، ولا محل للإشكال حينئذ. بعد الإشكال منتفلين، هذا يدخل باب التخصيص، دليل إجاء قال مثلا الدم نجس يجب إزالته من الصلاة إلا إذا كان أقل من الدرهم، حقك أنت بذلك الدليل العام منعت منه، أو تقدر بدليل خاص تجوزه، هذا دليل إثباتي هذا دليل إثباتي. فقد يقول لا أنا إنما قلت بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات بدليل إثباتي بإجماع بشيء مما قالوا، فحينئذ يكون الاستثناء بالإجماع والسيرة القطعية جيد. إذن بعد لا وجه لتسميته إشكالا أولا، هذا بعد مو إشكال، هذا التخصيص لا بأس، ولكن هذا الفرض بعيد بأن يكون أخذ الأجرة من الطبيب حكما تعبديا بأمر الشارع وليس من باب المعاوضة، هذا فرض بعيد. يعني بأن تفترض، اسأل وجدان أي واحد من هؤلاء المتعاوضين، قل له هذا الطبيب من يروح يأخذ أجرة، هاي الأجرة شنو حكم شرعي الله تعالى فرضه ونحن نتعبد به لو مقابل العمل الأدى، مقابل العمل اللي أدى. فلا أحد يقول بأن هذا بحكم تعبدي استحق الطبيب الأجرة، وإنما الكل بوجدانهم يحكمون على أنه أخذه من باب المعاوضة على العمل الذي قدمه. فإذن هذا الفرض بعيد. سعرفنا إذن الوجه الأول لخروج الواجبات النظامية بأنه خرجت بدليل خاص، قلنا لهم هذا الكلام ليس صحيح، لأن الوجوه اللي ذكرتوها للمنع وجوه ثبوتية لا يصح استثناؤها بالوجوه الإثباتية، وإنما علينا آخر نكون هكذا، علينا أن نفهم ونتصرف ونستظهر من الدليل الإثباتي بما لا يتنافى مع الوجه الثبوتي. هذا خلي يكون واضح في فهمنا. إذا قام وجه ثبوتي مثلا على أن هذا الأمر اللي افترضتوه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، يؤدي إلى أكل المال بالباطل، ثم أجي استثناء منه، فما يصير أجي أخصص ذلك العام بهذا الاستثناء بموجب الدليل، لأن هذا غير قابل للتخصيص، وإنما عليك أن تعيد قراءة هذا الدليل الخاص بما لا يتنافى مع ذلك الدليل، لأن هذا غير قابل للتخصيص، الأدلة الثبوتية غير قابلة للتخصيص. فعليك إذن أن تتصرف في فهم الدليل وتعيد قراءة الدليل بما لا يتنافى معه. هذا الوجه الأول إذن، ورأينا أنه غير تام. ثانيها من تقريبات الجواز ما في جامع المقاصد، مجلد 782، قال إن كل ما كان من الواجبات الكفائية إنما يجوز الاستئجار عليه عند عدم وجوبه بحالين. وقال أيضا بعد عدة أسطر ويمكن حمله على ما إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية أو كان المؤجر ممن لا تجب عليه أصلا. هذا هو الوجه الثاني. قال هكذا نشرح كلامه، وإن كان مو بهالصياغة لكن نقربها لكم. قال نحن نلتزم في فهم الوجوب الكفائي، وهذا بحث تقدم في حقيقة الوجوب الكفائي. قال نحن نعلم هكذا نلتزم بأنه من شروط وجوب الواجب الكفائي عدم العلم بقيام الغير به. هو موجب كفائي، يعني إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، فإذن يشترط في فعلية الوجوب الكفائي عدم قيام الغير به حتى يصير واجب عليه. فإذا علم قيام الغير به وسقط عنك الوجوب، مو بس علم، إذا ظن قيام الغير به سقط عنك الوجوب. قال فإذن هذا من الواجبات النظامية إنما تجب إذا علم بعدم قيام الغير به. فإذا علم أو ظن بقيام الغير بها لا تبقى واجبة، فإذا لم تبقى واجبة جاز أخذ الأجرة عليها. هذا إذن توجيه جامع المقاصد، فيقول معناه إذن إنما جوزنا أخذ الأجرة للطبيب لأنه مو معلوم أن هذا واجب عليه حتى تطبقون حرمة أخذ الأجرة على الواجبة، لأن ما عنده قطع بعدم قيام أحد غيره بهذا الواجب. وطبا ما شاء الله كانوا بشرع الصادق الزهر طالعين للإسكان ومدري وين متوزعين حسب ما أسمع. فإذن هو متى يجب عليك الطبابة؟ حينما تقطع بعدم تصدي غيرك حتى يصير واجب عليك. لأن إذا علم أو ظن قيام غيرك لا يجب عليك. يقول هكذا فسرنا نحن الوجوب الكفائي. ولما ما عندك علم أنت بعدم قيام الغير إذا لا يجب عليك، وإذا لا يجب عليك بعد صار سالف انتفى الموضوع، إنما يحرم أخذ الأجر على الواجبات. أنا هذا مو واجب علي طبيب لأن أكو غيري، فالوجوب يسقط عني. متى يجب علي؟ إذا علمت بأنه لم يتصد أحد لهذا الواجب. واضح إذن التقريب الثاني. وفيه أولا إنه تسليم بالإشكال في حال عدم العلم أو الظن المقتضي للوجوب. فإذا كأنك تسلم بالإشكال، يعني إذا كان واجبا يحرم عليه وإنما فررت من الإشكال بأي طريق، قلت أنه هذا مو واجب علي لأن يجوز غيره يقوم به، فكأنك تسلم بأنه لو كان واجبا عليه لحرم أخذ الأجرة عليه، فهذا تسليم منكب منك بالإشكال. هذا مو جواب، هذا تسليم بالإشكال، مو هكذا قربنا إجابته. فإذا هذا تسليم بالإشكال. ثانيا إنه مبني على كون الوجوب الكفائي وجوبا مشروطا بعدم قيام الغير، وهكذا هذا مبني على هذا التفسير لحقيقة الوجوب الكفائي، وقد أثبتنا بطلانه في البحث عن حقيقة الوجوب الكفائي، هذا تقدم في مطالب سابقة حينما حررنا مطلبا أصوليا ما هي حقيقة الوجوب الكفائي، وهناك طرحنا كان أحد التفاسير هو هذا الوجوب المشروط، وقلنا أن كثير من النظريات اللي يعني تصور وكأنها مطالب مثلا مبدعة حديثة في علم الأصول هي جذورها في أذهان القدماء. لو قرأنا بدقة القدماء مثل هاي، لو قرأنا جامع المقاصد بدقة في هذا السطر لوجدنا أنه يقول بالوجوب المشروط، هذا معنى مبني كلام علي. بس طبعا يتطور العلم يصير في صياغات فنية ويصير اسمه وجوب مشروط، وإلا هو في ذهن جامع المقاصد هذا المطلب موجود، يقول بأن الوجوب الكفائي هو وجوب مشروط بعدم قيام الغير به، هذا بناء على هذا. فإذا الآن كبرويا أيضا هاي المناقشة الثانية كبروية مع جامع المقاصد، أنه هو هذا تفسيرك للوجوب الكفائي على أنه وجوب مشروط بعدم قيام الغير، هذا التفسير ليس صحيح للوجوب الكفائي، وقد أثبتنا بطلانه في بحثنا عن الوجوب الكفائي. شلون بعض المصادر تجي المطلب يقول لك وقد بحثنا هذا، ترجع لهناك يقول وسيأتي هذا، فساتي تشوف فلزمة هذا وين راح تلقى المطلب، يعني هنا يقول وقد تقدمت، روح قبل يقول وسيأتي. لا لا هذا بشكل عام، لا احنا الحمد لله هذا باحثين، هذا الإشكال مو علينا، هذا لا لأن احنا باحثين حقيقة الوجوب الكفائي وشارحين هذا المطلب هناك. اي بس نحشي على سوالف الملائية يعني. ثالثا الجواب الثالث إن مجرد قيام وتصدي من به الكفاية لا يسقط الوجوب إلا إذا أتى بالفعل، فإذا فعل فلا يبقى موضوع حتى نسأل عن جواز أخذ الأجرة عليه. الوجوب الكفاية متى يسقط؟ يسقط بفعل الغير، مو إذا امتثل سقط، إذا امتثل من به الكفاية سقط الوجوب. فهنا أنت من تقول هذا ما عليه وجوب الطبيب يجوز أخذ الأجرة من المريض، ليش؟ لأنه إذا علم أو ظن قيام الغير به هو مجرد تصدي الغير وظن قيام الغير كافي لإسقاط الوجوب؟ مو كافي، إلا أن ينجز الفعل يا الله يسقط الوجوب، هذا مو كافي لإسقاط الوجوب. فإذن هذا الذي قلته مو كافي لإسقاط الوجوب، لأن الوجوب لا يسقط إلا بامتثال الغير، هذا معنى الوجوب الكفائي. زين، وإذا قلت بل نحن نقول بفعل الغير، الغير فعل فيسقط الوجوب، وإذا فعل الغير وسقط الوجوب بعد ما بقى موضوع حتى تقول يحرم أخذ الأجرة لو لا يحرم. هذا إذن الثالث. رابعا، إن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع وجوبه عينا بالانحصار. هذا الجواب الرابع، بأنه أنت أقرأ كلمات الفقهاء تجدهم يجوزون أخذ الأجرة للطبيب حتى ولو كان الوجوب عينيا ومنحصر الطب به لا يوجد غيره، هكذا يقولون. قرأنا بعض الكلمات يجوز أخذ الأجرة حتى لو انحصر الوجوب به. فبعد هذه التأويلات للكلام وتقول يمكن حمله على ما إذا إلى آخره، هم يجوزون للطبيب أخذ الأجرة حتى لو انحصر به عينا. إذن هذا الوجه الثالث أيضا ليس تاما. الرابع الثالث العفو الثاني كان ليس تاما، ما في مفتاح الكرامة، من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كأحكام الموتى وتعليم الفقه دون ما يجب لغيره كالصنائع. هذا تفصيل في الوجوب الكفائي، يعني مو أكو فصل قال الوجوب العيني يحرم أخذ الأجرة والوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجرة، هذا فصل بالوجوب الكفائي. قال هل هذا الوجوب الكفائي، هل هذه الواجبات الكفائية مقصودة لذاتها كإجراء أحكام الموتى وتعليم الفقه أم أنها واجبة لغيرها؟ قال إذا كانت الواجبات الكفائية مطلوبة لذاتها كأحكام الموتى وتعليم الجاهل هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن يقول الواجبات النظامية مو من هالقبيل، الواجبات النظامية إنما تجب لغيرها، يعني الواجب الأصلي ما هو؟ وحفظ النظام، ولأجل حفظ النظام وجب الطب وجبت الصناعات والواجبات النظامية الأخرى، مو هي واجبة لذاتها وإنما وجبت بغيرها. فهذا هو قول بالتفصيل. فيقول نحن نلتزم بعدم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية إذا كانت ليست مطلوبة لذاتها وإنما مطلوبة لغيرها، والواجبات النظامية مطلوبة لغيرها، لأن المطلوب أولا بالذات ماذا؟ حفظ النظام، ولأن حفظ النظام يتطلب وجود طبيب وجب الطب، وإلا هو الطب بذاته مو واجب، وجب لغيره. قال فنحن نلتزم بأن الواجب لغيره هذا يمكن أخذ الأجرة. فهو إذن تفصيل في الحقيقة، هو تفصيل في حكم المسألة وليس هذا. إذن الثالث، وفيه إن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم، هذا الكلام الشيخ الأنصاري هو أجاب على هذا الوجه المفتاح الكلام، أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه. هذا التفصيل من أين جئت به يا صاحب مفتاح الكرامة؟ بين لنا الدليل عليه. بناء على هذا التفصيل نعم يكون جوابا، لكن ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ لماذا حرم في الواجبات الكفائية المطلوبة لذاتها كأحكام الميت دفني وتجهيزه، ولماذا لا يحرم إذا كان للواجبات الكفائية المطلوبة؟ من أين جئت بهذا التفصيل؟ اعتنا بدليل على هذا التفصيل ثبته. إذا قمت دليل على هذا التفصيل، هذا التفصيل نعم يخرج الواجبات النظامية، لأن الواجبات النظامية ما مطلوبة لذاتها وإنما مطلوبة لغيرها، لكن أين دليلك على هذا التفصيل؟ هذا إذن الوجه الثالث أيضا انتهى. رابعها، وأيضا ذكر الشيخ الأنصاري وهو مأخوذ من كلمات صاحب الرياض اللي قرأناه بالدرس السابق، حاصله لصياغة المكاسب الشيخ قال إن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام. قال هذا هو الوجه الرابع. هذا قلنا في كلمات صاحب الرياض اللي قرأناها أمس في بداية هذا المطلب، هذه مأخوذة منها. يقول أنه هذه الواجبات النظامية أليس فيها لطف من الله تعالى أوجب هذه الواجبات حتى تستقيم حياة الناس وحتى يحفظ بها نظامهم؟ وإلا لولا وجوب هذه الصناعات لكان الناس تايها، لا يصلحوا وكلا حادث، لا يصلحوا مثلا الأمر الناس كذا إلا بوجود طبيب وفقيه إلى آخره من الأحاديث. زين، فإذا نفس هذا اللطف الذي اقتضى إيجاب الواجبات النظامية هو اقتضى أخذ جواز أخذ الأجرة عليها، لأن إذا لم يكن أخذ أجرة مقابل هذه الواجبات ما أحد راح يتوجه له، الناس اللي تعيش. زين، فإذا هذا أوجبت علي أن يكون طبيبا حتى يحفظ النظام الاجتماعي العام، بس يحرم عليك أخذ الأجرة، شاش دعي لأخوي يدرس هذا الطيب ويطب سنين طويلة ويتعب نفسه؟ فنفس اللطف إذن الذي أوجب هذه الواجبات هو يقتضي جواز أخذ الأجرة، لأن إذا ما جوزت أخذ الأجرة ما راح يتوجهون الناس لهذه الواجبات النظامية، أو يروح يشوف له سبيل آخر يقوت نفسه وعياله منه. هذا وجه طبعا صحيح، هو ورد في كلمات صاحب الرياض. الوجه الخامس وهو الشيخ كاشف الغطاء، ورد في شرحه على القواعد، لكن على كل وقت ما يكفي، وجه خامس وسادس وسابع وثامن، خلينا نستغل الوقت في أو نأخذ على نحو السرعة. خامس لي كاشف الغطاء، إن الوجوب، هذا في شرحه على القواعد، يقول إن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض. قال كاشف الغطاء: أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به قبله، قبل عقد الإجارة، لا مانع منه، ولو كانت الإجارة هي الشرط في وجوبه، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، إلى آخره. نختصر الوجه، يقول الشيخ كاشف الغطاء، يقول هذه الواجبات النظامية هي واجبات مشروطة بأخذ العوض، فهي قبل المعاوضة لم تكن واجبة، لأن إنما تجب بشرط العوض، فقبل بذل العوض لم تكن واجبة. هكذا تشريعها، هكذا تشريع الواجبات النظامية، أنها واجبات مشروطة بشرط العوض، فهي قبل العقد الإجارة بين الطبيب وبين المريض هي لم تكن واجبة حتى يحرم وقت الأجرة عليه، بالعوض أصبحت واجبة وصار الطبيب مستحقا للأجرة. لكن هذا ما هو الرد عليه؟ بأنه لا، وجوب هذه الواجبات مطلق ليس مشروط. فبعد ما أدري هل صياغته الشيخ كاشف الغطاء فيها خلل أو فعلا هو يريد هذا المعنى، الله العالم. وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة. ف
فإن الطبابة واجبة، بذل له العوض أم لم يبذل؟ يجب عليه. فإذا هذا أيضا الوجه الخامس ليس صحيح. الوجه السادس أيضا نحاول أن نختصره، إن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا، بل تحصل به وبالعمل بالأجرة. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة. يقول أن هذه الواجبات النظامية كالطب السابق، نخلي أمامنا مثال، ركز على هذا المثال. يقول هذه الواجبات خو ما اشترط فيها المجانية لما وجبت. الله تعالى أراد منك أصل أن تكون طبيبا، أراد منك أصل أن تدرس وتصبح شخصا قادرا على مداواة الناس. أما هل أن هذا الفعل يكون بعوض أو لا يكون، هذا ما دخل في الوجوب ولا له علاقة في الوجوب، والله تعالى ما اشترط المجان. فالمسألة متروكة إذا للطبيب، إن شاء أن يداوي مجانا وإن شاء أن يأخذ أجرة على ذلك. فملخص هذا الوجه إذن أن الواجب في الواجبات النظامية هو أصل التصدي لهذه الواجبات النظامية. أما هل أن هذا التصدي يكون بعوض أو لا، هذا ساكت عنه الدليل، ما اشترط، لا اشترط المجانية ولا اشترط العوضية، هاي أمر متروك للشخص نفسه. من هذا الوجه ومن سابقه توجد صياغتان هما سوتهم السابع والثامن، اللي هو السابع حسب صياغة السيد البجنوردي في القواعد الفقهية، كان عنوان هذا يقول إن الوجوب تارة يتعلق بفعل المكلف بالمعنى المصدري، هاي يعني نفس القابلية نفس الأهلية، هذا يقول تارة يتعلق، وأخرى يتعلق به بالمعنى الاسم المصدري. هذا وجه إذن، لكن الوقت ما يسمح، نريد أن أنتهي الخلاصة في نهاية البحث، لأن بهذا ينتهي هذا شايف هاي من تطلع صورة الجوجل، أول ما يطلع الكرة الأرضية وبعدين من الكرة الأرضية يحط مثلا على قارة آسيا، وبعدين يجي للعراق، وبعدين يجي للمدينة. فسا احنا وين بالجوجل؟ احنا سا مسألتنا وين صارت بهذا الجوجل مال كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يردنك ونقرب الصورة سا احنا. نحن الآن في الفصل السادس من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن انتهينا من مطالب التفصيلية دخلنا بالفصل السادس وهو أحكام لاحقة سميناها لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أن تحدثنا عن وجوب الفريضة وعن آليات امتثال الفريضة وعن شروط وجوب الفريضة وعن مراتب الفريضة وعن الأدلة، كل هذا انتهينا منه، قلنا الفصل السادس في أحكام لاحقة، نبحث أحكاما لاحقة بفريضة الأمر، وذكرنا فيها مبحثين. المبحث الأول كان أنه هل يضمن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو سبب تلفا للمأمور المنهي أم لا، هذا كان المبحث الأول. والمبحث الثاني هو هل يجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأخذ أجرة على عمله، يعني هل تستطيع بتعبير معاصر، هل تستطيع المؤسسة الدينية أو المؤسسة الرسمية أن تؤسس جهازا، لجنة، مكتبا، شو تسميه، للوظيفة لممارسة وأداء وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تقدر تعين ناس موظفين لهم رواتب لكي يكون شغلتهم يتخصصون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كان المبحث الثاني من الفصل السادس الأحكام اللاحقه وفق الجوجل هذا. فحينئذ قلنا للاجابه على هذا السؤال كن نبحث في الكبرى، هل يجوز اخذ الاجره على الواجبات او لا؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، فثبت كبرويا يجوز اخذ الاجره لو لا. اذا جاز اخذ الاجره على الواجبات يجوز هنا، واذا لم يجوز لم يجوز. فبدانا بالبحث في كبرى اخذ الاجره على الواجبات لكي نصل لهذه النتيجه. فالان هاي هي اللي يريد نصل إليها الآن، وهي نتيجة البحث، وبنفس الوقت نعطي شيئا لم يعطيه القائلون بالجواز. القائلون بالجواز يمكن تتابعت البحث معنا، القائلون بالجواز مطلقا كصاحب الجواهر والسيد الخوئي اكتفوا بأن ردوا أدلة المانعين القائلين بالحرمة، وهذا ما يكفي. أنت رديت الأدلة التي قالها المانعون، لكن يمكن أن يكون دليل آخر غير ما ذكروا على المنع، فهذا مو كافي لإثبات الجواز. عليك أن ترد المانعين القائلين بالحرمة وتقدم أدلتك على الجواز. هذه الخطوة التي لم يخطوها القائلون بجواز أخذ الأجرة على الواجبات كصاحب الجواهر وسيد الخوئي قدس سره، فيكون جوابهم إذن منقوص. تراجع المصادر وإحنا مشينا معهم في البحث، غاية ما قدموه ماذا؟ ردوا أدلة الحرمة، ردوا على المانعين. هذا نصف الطريق، رديت على المانعين، خو قد يأتي واحد مثلي يقول لك خو الأدلة ذكروها على المنع غير تامة، ممكن أن يكون هناك دليل على الحرمة لم يذكروه، ممكن اذكر لي أنت استدلي على الجواز حتى أصدق يجوز أخذ الأجر. فإذا هنا نريد أن نعطي خلاصة للبحث، وبنفس الوقت نخطو هذه الخطوة وهي نقدم أدلة مختصرة على الجواز، لأن أصولها مرت في البحث، نريد الآن بس نلملم هذه. فإذا نتيجة البحث وخلاصة الاستدلال على الجواز، تحصل من مجموع الباحث جواز أخذ الأجرة على الواجبات حتى العبادية منها. ما هو دليلك؟ قلت لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فأمور، وهي قلنا الخطوة التي لم يخطوها القائلون بالجواز، وكان عليهم أن يذكروا هذا، ما تكتفي بعدم المانع. وما هو دليلك على الجواز؟ أولا عمومات وإطلاقات الوفاء بالعقود والإجارة وتداول المال بالتراضي، ما عدنا أوفوا بالعقود، عدنا أحلت لكم، وهذا عقد إجارة يدخل ضمن هذه كبرى أوفوا بالعقود، والمفروض أنت أدلتك على المنع لم تتم، فنتمسك بالإطلاقات والعمومات أولا. ثانيا النصوص الدالة على الجواز في واجبات عديدة ذكرناها، وهي كان آخر الواجبات النظامية، وذكرنا يجب على الأم إرضاع ولدها باللباء ومع ذلك تأخذ الأجرة، يجب على الوصي أن يرعى الأيتام ويأخذ الأجرة، وكل واجبات ثبتت بالشرع أخذ الأجرة عليها، وهكذا موارد عديدة إذن للواجبات ويجوز أخذ الأجرة عليها. فإذن النصوص الدالة على الجواز في واجبات عديدة ذكرناها ولا يمكن فرضها استثناء من القول بعدم الجواز لعدم صحة ما ذكروه من تقريبات الاستثناء، وإنما هي نقض على عدم الجواز وكاشفة عن القاعدة وهو الجواز. ها قد هذا فيه جواب، فإن قلت أنه فإن قلت نعم نحن نسلم أنه توجد موارد ثبت أنه جواز أخذ الأجرة في الشرع، لكن هي لماذا تجعلها أدلة على قاعدة كبروية وهي جواز أخذ الأجرة على الواجبات؟ ليش ما نعتبرها هذه استثناءات من حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ وحينئذ المشهور يقول احنا ما علينا إذن إشكال، نحن نقول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات يستثنى منها ذن الموارد تقول ثبت بالشرع أنها يجوز أخذ الأجرة، يمكن أن يقول هيك. فلماذا جعلتها دليلا كأنه موارد تستقرئ منها القاعدة الكلية؟ يمكن نبهنا في بعض الرزق بدنا نفتي ولا مثل شيء سياقات في الاستدلال. أكو قواعد بالاستدلال هاي طبعا ينفعكم الانتباه لها لأنها ليست خاصة بمورد دون مورد. فمن الآن المشهور يقول أنا أسلم توجد موارد يجوز أخذ الأجرة عليه، صح، لكن هذا ما ينافي التزامي بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وأعتبر ذني الموارد فالتخصيص فالاستثناء للقاعدة. ليش تلغي القاعدة كلها من أجل كم مورد ثبت جواز أخذ الأجرة في الواجبات؟ ليش؟ ما الفرق؟ ما المائز بين أن تجعل موارد معينة دلت على جواز أخذ الأجرة تجعلها تأخذ منها استقراء وتخرج بقاعدة عامة للجواز، ونجعلها تخصيص لقاعدة عدم الجواز؟ هذا أجبناه هنا اللي هو تذكير بما مر بالبحث، بأنه إذا استطعت أن تقدم لي أيها المشهور وجها صحيحا لاعتبارها استثناءات من القاعدة، نعم أجويا أقول لك نعم الأصل هو حرمة أخذ الأجرة وهذه الاستثناءات. أما إذا ما عندك وجه لعدها استثناءات فإذن هاي تكون نقوض عليك ودليل على القول بالجواز. وقد رأينا أن التقريبات للاستثناء التي طرحها في مبحث الواجبات النظامية لم تصلح لتقديمها، مو بس واجبات النظامية قام الإجماع عليها، لكن في الموارد الأخرى اللي مرت علينا خلال البحث مثل أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها مثلا، الموارد الأخرى اللي مرت. إذن ثالثا من المقتضي يعني الأمور اختلاف متعلقي الوجوب والإجارة دائما كما قربنا، وشرط الحرمة وحدة المتعلقين. أمس ذكرناها مو بعيد، قلنا أنه بتنقيح الموضوع مورد الحرمة لو قلنا بها وين؟ حينما يتحد متعلق الإجارة مع متعلق الوجوب. ولما أجينا وشفنا أنه ماكو مورد يتحد به متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب، فإذن بالتحليل اللي ذكرناه بالدرس السابق، فإذن هذا شرط الحرمة ما متحقق لعدم وحدة متعلقي الإجارة ومتعلق الوجوب، لأن الوجوب يتعلق بالطبائع والعناوين، وعالم العناوين هو عالم الاختلاف بينها. فإذن هذا الثالث. رابعا شمول المورد أو شمول عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل الوسائل المتاحة، ومنها بذل العوض سواء على نحو الإجارة أو الجعالة لحث الآخرين على فعل المعروف واجتناب المنكر ما لم يرد نهي عنه والمفروض عدمه. عندنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أمرنا بأنه نقيم هذه الفريضة بأي وسيلة لم يحدد الشارع المقدس. قال كل الوسائل المتاحة لك، الوسائل المشروعة ما لم يرد عنها نهي. والآن هاي قضية دفع العوض سواء على نحو الإجارة أو على نحو الجعالة، فد وسيلة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا إذن لا تكون هذه أيضا جائزة حتى تكون وسيلة لإقامة إلا أن يرد عنها نهي؟ إذا ورد نهي والمفروض عدمه طبعا، لأن نتكلم عنها بعدم المانع. فإذن هذا هو الدليل الرابع في المقتضي، وهو شمول عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمورد، وهذا منها. بالعكس هذا من أولوياته، بدل العقوبة اجعل نظام المكافآت والحوافز. ليش تستعمل اليد وتستعمل الكذا؟ هو بالعكس استعمل نظام الحوافز. شلون ذكرنا كنا أيام يربونا نحن أطفال، أقول له إذا صلي مثلا الملائكة تخلي درهم. أيام الدرهم ما تتذكروا درهم إيش دعوة؟ 10 فلوس كافي نشتري بها لفة، وبطلب بمسخ 15 فلس. فإذا تصلي مثلا هاي ستلقى الملائكة تخلي لك 10 فلوس جوا المخدمات، تقعد من النوم الصبح تلقى صدق يقعد الطفل يلقى له 10 فلوس جوا مخدمات. أو الشغلة ثاني يوم صلى لقى 10 فلوس، ثالث يوم صلى إلى أن اطمأن ولي أمره، إلى أنه هذا بعد تربى على هاي وصارت بعد جزء من حياته، قطع 10 فلوس. هو هم صار بعد ما يسأل هذا عن 10 فلوس، لأن صارت بعد في جزء من حياته يستمتع بها ويتربى عليها. فلماذا لا نعتمد طريقة الحوافز؟ هذا الشخص اللي ما يصلي، ليش ما نقول إذا صليت الصلوات 5 يومية أنطيك أرقد وأحفز هذا الشاب على الصلاة؟ أو إذا كان مثلا ندخل على المواقع المحرمة والمدري إيش وأقول له أنت كل يوم تمنع نفسك وتجاهد نفسك وما تدخل مواقع المحرمة، أنا أعطيك مكافأة أشجع بها على هذا. ليش ما نعتمد هذا الأسلوب للأمر بالمعروف؟ رأسا خنقنا لهذا الأسلوب وقلنا يحرم أخذ الأجرة على الواجبات وقفلت خلص ما نقدر. ليش؟ شنو الدليل الأخرج لهذا الأسلوب من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فذن هذا هو الدليل الرابع، أنه نحن مأمورون بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل الوسائل إلا ما نهى عنه الشارع، ومن هذه الوسائل بذل العوض كمكافآت وحوافز لحثهم على الطاعة. أليس من موارد صرف الزكاة المؤلفة قلوبهم؟ الشارع أمرنا بهذه الوسائل. شما معنى المؤلفة قلوبهم؟ غير أجيب للإسلام وللهداية ببذل الأموال له وإسلامي إيش هذا؟ بس يقول لك ما يخالف دخل يجي وخلي يصير جزء من المجتمع الإسلامي وخلي يقعد وياكم وخلي يصلي الصلوات 5 وخلي يسمع حجيكم، هذا يصير غير شكل. فهذا أسلوب الله تعبدنا به، جعل مصرف الزكاة المؤلفة في قلوبهم، يدخلون الإسلام لأجل الطمع في هذه الرضائخ التي كانت ترضخ لهم، كما في معركة حنين ندري فيها كيف وزعت الغنائم على مسلمي الفتح وهم ليسوا مسلمين حقيقة، إنما استسلموا ولم يسلموا وأضمروا العداء. هاي إذن 4. خامسا في المقتضي هذا، خامسا أصالة صحتي ما تعارف عليه الناس من معاملات وتراضوا عليه، ما لم يرد نهي من الشارع ولم يثبت. هذه على مستوى نقول أدل هنا على مستوى الأصل أصالة الصحة، نحن عندنا كل ما جرى عليه الناس من معاملات بتراضي بينهم ولم يرد نهي عنه من الشارع فهو صحيح. ورد في النكاح ونظيره لكل قوم النكاح، رغم عندنا نحن النكاح به شروط وبه أمور، لكن خلص نكاح الجاهلية ماشي ونكاح لا غير لكل قوم النكاح، هذا نكاح وما كذا، لم يرد نهي من الشارع عنه. فهذا الأصل الذي نحن نبني عليه، أصالة الصحة في معاملات الناس، هذا نعتمد طبعا في كثير من الأمور. أي معاملة الآن تستحدث وقد يكون العكس عند بعض الفقهاء، من تجي تقول لليوم بالسوق أكو كذا معاملة يقول لك مشكل. ليش مشكل؟ يعني يقول لا هي بيع لا هي إجارة لا هي شيء، ما محددة معاملات الصحيحة بهذه. هذه نعم جزء منها اللي الشارع جعل لها ضوابط وجعل لها أحاديث. الأصل صحة كل ما تعارف عليه الناس وجروا عليه في معاملاتهم برضا طبعا منه، ما لم ينهى عنه الشارع. فكنت تبدلوا رؤيتكم أيها الفقهاء وتقول أن هذه المعاملة هل تنطبق على هذا العام؟ لا شيء ما نحصل الآن. قل لي هل أكو مانع من هذه المعاملة؟ قلب أدلتك، أكو مانع من هذه المعاملة؟ إذا ما أكو مانع خلاص الأصل صحة كل ما تعارف عليه الناس، لأن دور الشارع المقدس هنا كان هو ترشيد الحالة، فالحالة التي لم يتدخل فيها لترشيدها ولتهذيبها إذن يعترف بصحتها ويمضيها. هذا دور الشارع المقدس في المعاملات، في العبادات نعم تشريعاتها تعبدية توقيفية نقف عندها، أما في المعاملات دور الشارع هو ترشيد الحالة الموجودة بين الناس. الناس كانوا يتعارفون بالبيع قالهم خلص امشوا على البيع، بس يتعارفون بالربا قالهم لا الربا لا، ليس البيع كالربا وليس الربا كالبيع. هذا هو دور الشارع، مو تأسيسي حتى أجي أقول هذه المعاملة هل لها نظير في المعاملات الفقهية؟ إذا ماكو إذا لا لا بالعكس، هاي ثبتوها في أذهانكم هاي القاعدة. فإذا هذا هو الخامس، مو قلنا أما المقتضي فأمور. الخامس أصالة صحة ما تعارف عليه الناس من معاملات وتراضوا عليه ما لم يرد نهي من الشارع ولم يثبت، هذا إذن أما المقتضى. وأما عدم المانع فلعدم تمامية جميع التقريبات التي ذكروها لحرمة أخذ الأجرة على الواجبات حتى العبادات، سواء ما سميناها بالموانع الذاتية أو ما سميناها بالموانع العرضية، وذكرنا خمس موانع محتملة ذاتية وخمس موانع محتملة عرضية وكلها لم يثبت شيء منها. فإذا مقتضي موجود مانع مفقود، فإذا النتيجة جواز أخذ الأجرة على العلم. وبتطبيق هذه الكبرى على مسألتنا وهي جواز أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نستنتج عدم وجود مانع من ارتزاق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من بيت مال المسلمين. هذا الارتزاق القسم الأول من البحث كان، قلنا أن البحث تارة يكون على نحو الارتزاق وتارة على نحو الإجارة أو استئجاره. لا مانع أن يكون على نحو الارتزاق. شو وضعكم طلبة العلم؟ طلبة أنتم مو عقد إجارة، مو يعني رواتب مال عقد إجارة، وإنما ارتزاق. طالب العلم نفرغ نفسه لطلب العلم، خزان بيت المال المسلمين فأعطوهم أرزاقا يجروا لهم أرزاقا، ممكن على نحو الارتزاق يمكن على نحو الإجارة أو استئجاره للقيام بهذه الوظيفة من قبل ولي الأمر. نعم إذا فرض استئجاره من قبله من قبل ولي الأمر فليس له تأجير نفسه لغيره لعدم جواز أن يؤجر نفسه من شخصين مستقلين لعمل واحد بأن يأخذ في قباله أجرتين. وبهذا ينتهي الكلام في هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث إن شاء الله إذا بقيت الحياة وفقنا هو سيكون في جواز الولاية للجائر من أجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن الأصل في ولاية الجائر الحرمة، لكن هل يجوز الولاية للجائر للسلطة الجائرة من أجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو المبحث الثالث من الفصل السادس اللي هو اعتبرناه قلنا في أحكام لاحقة، وهذا كما ترون من الأحكام اللاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.